بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح 37، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل.
هو المثقل والمثقل.
نعم. المثقل.
نعم.
184، قال حدث
مثقل، الغش هو الشديد، فهو المثقل أو المثقل. نعم، نراد به ما يشبه الإغماء. نعم.
184، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدته أسماء بنت أبي بكر أنها قالت
عن جدته عن جدة عن من هو الراوي الراوي من ها هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير، وأسماء هي أم عبد الله بن الزبير وأم عروة بن الزبير، وهشام ابن عروة فهي جدته أيضا، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عروة ابن الزبير، ولذلك هو ابن عمها، فأسماء بالنسبة لهما جدة لأنها هي أم عبد الله بن الزبير. نعم.
184، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
أنها قالت،
يعني هي تروي هنا عن جدتها فاطمة بنت المنذر، تروي قصة شهود أسماء رضي الله تعالى عنها صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلاة الخسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خسفت أو خسف القمر فضج الناس وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءت أسماء ودخلت عند عائشة رضي الله عنها وقد بدأت الصلاة، فسألتها ما هي ما هذا، فأشارت إلى السماء فقالت لها آية هي، قالت نعم، يعني بالإشارة، فدخلت تصلي وأصابها الغشيان أو الغشي، يعني الشبه ما يكون شبه ما يكون بالإغماء، شبه ما يكون بالإغماء، فما كان منها إلا أنها تصب الماء على رأسها دفعا لهذا الغشي المذقل حتى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة. نعم.
أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت،
يعني هل هذه وقعت آية اللي هي آية الكسوف؟ نعم.
فأشارت أي نعم،
أشارت يعني برأسها لأنها كانت تصلي والمصلي لا يتكلم.
فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء،
فلما قامت تصلي ولطول القيام وطول القراءة أصابها ما يشبه الغشيان، يعني ما يشبه الإغماء. نعم. إيش عندك؟ فأصابها الغشي. نعم، الغشي هو فاعل أصابه مرفوع. نعم.
فلما انصرف رسول
عيد العبارة فأصابها
فقمت حتى تجلاني الغشي
الغشي
الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا.
يعني أثناء صلاته بالناس في صلاة الكسوف تراءت له أشياء كثيرة، ومنها الجنة والنار، ومنها أن رأى ما يعذب به الناس، ومن أهم ما رأى أن الناس يعذبون في قبورهم. نعم.
حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إليك،
وقد رأى في الجنة قطفا من العنب هم أن يأخذه، وتقدم ومد يده ثم تأخر لأنه تذكر أن ما في الجنة لا يرى في الدنيا، يعني لا يخرج إلى الدنيا. نعم.
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور،
وهذا محل المناسبة. ولقد أوحي إلي أي أوحى الله إليه أن الناس يفتنون في قبورهم، وفتنتهم في القبور أنهم يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي فيكم أو الذي بعث فيكم، أما المؤمنون فيقولون هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثنون ويقولون إنهم آمنوا به وصدقوا به، فيقال لهم ارجعوا في قبوركم وناموا فإنكم يعني ستقومون أو ستنامون إلى يوم القيامة وقد قرت عيونهم، لأنهم هم المؤمنون أو هم المتقون. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الواحد منهم ها ها لا أدري، وعند ذلك يضرب مطرقة من حديد، وهذا محل العذاب في الآخرة لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال.
نعم.
لا أدري أي ذلك، قالت أسماء،
لكن فتنة الدجال تكون في الدنيا، وهذه الفتنة تكون في القبور في عالم البرزخ. نعم.
يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك،
يعني أي الكلمتين قالت أسماء، هل قالت المؤمن أو قالت الموقن؟ نعم، وكلاهما في المعنى واحد.
لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا، فقد علمنا ما كنت، إن كنت لمؤمنا،
إن كنت لمؤمنا فقد علمنا ما قلت. نعم.
أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم.
قال المحقق رحمه الله تقدم في 86 الأطراف 86 922 1053 1054 1061 1235 1343 2519 2520 7287.
يعني هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب من لم يتوضأ، أي من الغشي
أو يعني من الغيبوبة أو من الإغماء، لأن منهم من يرى أن الإغماء ينقض الوضوء. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث ليدل على أن الإغماء الخفيف أو أنه ما لم يعني يغلب على الإنسان ويفقده وعياه لا ينقض الوضوء. نعم.
إلا من الغشي المثق
المثقل. إلا من الغفي غشي
المثقل
المثقل أو المثقل أو المثقل.
فالاستثناء مفرغ.
فالاستثناء مفرغ يعني الغشي لا ينقض الوضوء إلا إذا كان غشيا مثقلا. نعم.
والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر الفاء، ويجوز فتحها
وكسر
بكسر الفاء القاف
وكسر القاف مثقل أو بفتحها مثقل. نعم.
وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقا.
الغشي مطلقا.
والتقدير باب من لم يتوضأ من الغشي إلا إذا كان مثقلا.
نعم. أو مثقلا أو مثقلا إلا إذا كان الغشي مثقلا بحيث يفقده وعيه.
قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس أيضا،
لأن الحديث رواه البخاري عن مالك رحمه الله.
والإسناد كله مدنيون أيضا.
نعم.
وفيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة.
هشام وامرأته فاطمة بنت المنذر.
هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر
ابن الزبير بن العوام. نعم.
قوله فأشارت أن نعم، هكذا كذا لأكثرهم بالنون، ولكريمة أي نعم.
نعم صرحت بهذا،
وهي رواية وهيب المتقدمة في العلم، وبين فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها،
أي أن عائشة رضي الله عنها أشارت لي أسماء برأسها أي نعم.
قوله تجلاني أي غطاني. قال ابن بطال
تجلاني الغشي أو الغشي. نعم.
قال ابن بطال الغشي مرض يعرض في طول يعرض من طول التعب والوقوف.
مرض
يعرض
يعني يلحق الإنسان ويطرأ عليه بسبب طول المكس أو طول التعبد، ولأنهم كانوا يصلون صلاة الكسوف وكانت القراءة فيها طويلة فأصاب هذا العرض. نعم.
وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه،
يعني أقل من الإغماء، لكن أسماء رضي الله عنها دفعته بكثرة استخدام الماء وصبه على رأسها.
وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له.
مدافعة
له. ولو كان شديدا لكان كالإغماء.
ولو كان شديدا لكان إغماء يعني.
وهو ينقض الوضوء.
يعني والإغماء ينقض الوضوء. نعم.
انتهى. وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة،
يعني أنها لم تكن في حالة إغماء بل كانت مدركة، حيث كانت تستخدم الماء وتصبه على رأسها.
وذلك لا ينقض الوضوء، ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا استنبط الحافظ ابن حجر أو غيره من العلماء على أنها كانت على وضوئها ولم ينتقض وضوئها، وعلى أنها لم يصبها ويغشاها الإغماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على حالها. ووجه الإقرار أن النبي عليه الصلاة والسلام هي كانت تصلي وراءه، يعني في الصفوف وراءه مع المصلين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزة أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، فكونه رآها وهي تصب الماء على رأسها ولم يصبها الإغماء وأقرها على حالها دليل على أنها لم ينتقض وضوءها، لأنه لو انتقض وضوءها لأمرها بإعادة الوضوء. نعم.
وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة، ولم ينقل أنه أنكر عليها
بل أقرها على حالها.
وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم،
عندما ذكر هذا الحديث في كتاب العلم من قبله، يعني في الباب في الكتاب الأول.
وتأتي بقية مباحثه
بقية مباحثه
وتأتي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى.
نعم، في مسألة صلاة الكسوف، هل هي ركعتين ركوعين وركعتين أو ثلاث ركوعات، كما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
38 باب مسح الرأس كله.
هذا أيضا من مباحث الوضوء، ومذهب الإمام البخاري رحمه الله هو أن الوضوء يستوجب مسح الرأس كله دون مسح أجزائه أو جزئه، لأن الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه كله. نعم. وفيه رد على من ذهب إلى أن مسح الرأس يجزئ فيه جزء منه، الربع أو أقل أو أكثر، كما هو مفصل لدى الفقهاء. نعم.
لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
نعم، لأن الباء للملاصقة، يعني وامسحوا بالماء رؤوسكم، والمراد جميع الرأس.
المائدة آية 6. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها،
أي كله.
وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد.
وحديث عبد الله ابن زيد فيه أنه مسح على رأسه حيث أقبل وأدبر.
185. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد،
يعني جده المازني
وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وهذا هو الحديث الذي احتج به مالك.
أيوة.
نعم.
فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين،
يعني غسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء،
ثم مضمض واستنثر ثلاثا.
نعم، يعني مضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر الاستنشاق وإنما ذكر لازم الاستنشاق وهو الاستنثار. نعم.
ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين،
يعني مع المرفقين. نعم.
ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر.
بيديه
نعم.
ثم مسح رأسه
بيديه فأقبل بهما وأدبر.
وهذا محل الشاهد أنه مسح جميع الرأس.
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 185 أطرافه فيه 186 191 192 197 199،
يعني في البخاري أورده في أكثر من 5 مواضع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب مسح الرأس كله كذا لأكثرهم،
يعني أكثر الرواة الذين أخرجوا كتاب البخاري ورووه،
وكذا لأكثرهم، وسقط لفظ كله للمستملي،
يعني في رواية المستملي لم يقل رأسه كله وإنما قال رأسه فقط.
قوله: وقال ابن المسيب أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة،
يعني هذا القول ذكره البخاري تعليقا يستدل به على هذا الرأي من أن الرأس يغسل كل يمسح كله. هذا الرواية هذه الرواية المعلقة قال الحافظ ابن حجر إن من
جزمه ابن أبي شيبة،
ابن أبي شيبة في كتابه المصنف أخرجها متصلة. نعم.
وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ: الرجل والمرأة في المسح سواء.
نعم.
ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها،
يعني هذا ما روي عن الإمام أحمد من أن المرأة تكتفي بمسح طرف الرأس مقدمة الرأس ولا يلزمها أن تمسح سائر الرأس بخلاف الرجل.
قوله: وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى ابن الطباع، بينه ابن خزيمة في صحيحه،
يعني إن الإمام ابن خزيمة روى الحديث عن مالك وأن السائل هو إسحاق وأن مالكا أجاب بوجوب غسل الرأس كله. نعم، وجوب مسح الرأس كله، وجوب مسح الرأس كله. نعم.
من طريقه ولفظه: سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عبد الله بن زيد فقال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يده إلى ناصيته فمسح رأسه كله.
هذا قول مالك. نعم.
وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبله،
يعني البخاري ترجمته مسح الرأس كله، لكن لو قال يقول الحافظ ابن حجر أن هذه العبارة وهو أنه مسح من الناصية إلى قفاه ومن قفاه إلى الناصية، لو جعله ترجمة لكان أوضح وأصرح. نعم.
وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل،
وامسحوا برؤوسكم. نعم.
لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة،
يعني امسحوا رؤوسكم،
أو مسح البعض على أنها تبعيضية،
على أنها للتبعيض، امسحوا بعض رؤوسكم. نعم.
فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول
الذي هو مسح الرأس كله،
ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته.
فهذا الحديث فيه تصريح بأنه مسح جميع الرأس، الناصية والعمامة.
فإن ذاك دل على التعميم،
فإن ذلك
دل على التعميم وليس بفرض
كده، دل ولا دال على التعميم؟
دال. فإن ذلك دال على التعميم وليس بفرض.
وليس بفرض، يعني على أن هذا دل على أن النبي فعل هذا، لكن هذا قد يكون أكثر من الفرض، الفرض قد يكون يكفي الجزء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على الناصية والعمامة عمم جميع الرأس، وليس هو الواجب. نعم.
فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل.
نعم.
قوله عن أبيه أي أبي عثمان يحيى ابن عمارة أي ابن أبي حسن، واسمه تميم ابن عبد عمرو، ولجده أبي الحسن صحبة.
نعم.
وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر
أن له صحبة.
وقال أبو نعيم فيه نظر،
يعني في الكلام على صحبته.
والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله ابن يوسف وقد دخلها،
يعني هذا أساسا ليس مدني، لكن لما دخل المدينة فنسب إسناده وأضيف إلى أهل المدينة. نعم.
قوله أن رجلا هو عمرو ابن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو ابن يحيى، وعلى هذا فقولنا هنا وهو فقوله هنا وعلى هذا فقوله هنا هو جد عمرو ابن يحيى.
نعم.
فيه تجويز،
فيه تجويز
أو فيه
تجوز، لأنه عم أبيه،
لأنه عم أبيه وسماه جدا لكونه في منزلته،
في منزلة جده. نعم.
ووهم من زعم أن المراد بقوله هو عبد الله ابن زيد، لأنه ليس جدا لعمر ابن يحيى لا حقيقة ولا مجازا.
نعم.
وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه،
قول صاحب الكمال اللي هو الإمام
تهذيب الكمال،
تهذيب الكمال للمزي، الإمام المزي. نعم.
ومن
أو الكمال لعبد الغني المقدسي هو صاحب كتاب الكمال وهذبه المزي فسماه تهذيب الكمال، وهذبه الحافظ بن حجر فسماه تهذيب التهذيب. نعم.
وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمته عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط، توهم من ذهب من هذه الرواية.
نعم.
وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد ابن إياس ابن البكير، وقال
نعم.
وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية أو حية
أو حيوة
حية.
نعم.
فالله أعلم.
نعم.
وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه.
قال رجل نعم،
قال معا ابن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع أبا الحسن وهو جد عمرو ابن يحيى،
فبين أنه هو أبو الحسن. نعم.
قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة فذكر الحديث. وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا الحسن يسأل عبد الله بن زيد.
فهذا تصريح صريح في أن الراوي المبهم هو أبو الحسن، والراوي هنا محمد بن الحسن الشيباني أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. نعم. وموطأه مشهور ويسمى بموطأ محمد بن الحسن الشيباني.
وكذا ساقه سحنون في المدونة،
فبينوا أن هذا المبهم هو أبو الحسن. نعم.
وقال الشافعي في الأم عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه
الذي هو أبو الحسن. نعم.
والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الأنصاري وابنه عمرو وابنه وابن ابنه
يحيى
نعم. ابن عمارة ابن أبي الحسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو ابن أبي الحسن.
نعم.
فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة،
وحيث نسب إلى الآخرين كان على المجاز لحضورهم السؤال.
ويؤيده رواية سليمان ابن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التنور أو التور،
باب الوضوء من التور.
باب الوضوء من التور. نعم.
نعم.
قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يعني عمرو بن أبي عمرو ابن أبي حسن.
نعم.
يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فراق فذكره. أخبرني فراق فذكره.
أخبرني. نعم. قال فذكره.
وحيث نسب السؤال إلى أبي الحسن فعلى المجاز لكونه كان أكبر بكونه كان الأكبر وكان حاضرا.
نعم، فنسب يا السؤال للكبير يعني على أساس أن هذه رغبته. نعم.
وحيث نسب السؤال ليحيى ابن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال
وشهد السؤال. نعم.
ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال قيل له توضأ لنا فذكره مبهما
فقال عن رجل.
وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو ابن أبي حسن.
نعم.
ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو عن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو ابن أبي حسن.
نعم.
قال كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد فذكر الحديث وأخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم.
فهنا جل الحافظ رحمه الله المسألة وبين حقيقة السائل ممن أضيف السؤال إليه وهو لم يسأل. نعم.
قوله أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم.
نعم.
وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد
فأراد أن يستوثق من الشيخ.
قوله فدعا بماء، وفي رواية وهيب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء،
الإناء اللي فيه الماء يسمى بالتور،
والتور بمثنات مفتوحة قال الداوودي قدح،
هو القدح، التور هو القدح يعني.
وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست،
وقيل هو الطست،
وقيل يشبه الطست.
نعم، يعني التور إناء يشبه الطشت أو الطست.
وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة،
يكون من صفر أو حجارة. نعم.
وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر بالضم المهملة،
يقال صفر وصفر بالضم وبالكسر.
وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس،
صنف من حديد النحاس. نعم.
وقيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب
يعني في اللون،
وسمي أيضا الشبه بفتح المعجم والموحدة، والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية
أبلغ في حكاية صورة الحال
نعم. على وجهها. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها
نعم.
قوله فأفرغ، وفي رواية موسى عن وهيب فأكفأ،
فأكفأ
بهمزتين
أكفأ نعم.
وفي رواية سليمان ابن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فأكفأ،
فكفأ
مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف، وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأ إذا أماله،
يعني هذه اللغات في كلمة كفأ وأكفأ.
وقال الكسائي كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته
ليأخذ منه الماء نعم.
والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك. قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك فأفرد يده
أفرد،
وكذا في رواية مالك بإفراد يده
بإفراد يده
يده
نعم.
وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف كذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يده يديه،
يعني بالتثنية
نعم بالتثنية. فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس وعند
يعني جنس اليد
وعند مالك مرتين وعند يعني هؤلاء ثلاثا، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد أجمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد
نعم.
وقد ذكر مسلم من طريق بهز ابن وهب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو ابن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال
نعم. عيد الرواية عيد العبارة عند مسلم.
وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب
نعم
أنه سمع هذا الحديث مرتين
نعم
من عمرو بن يحيى إملاء،
مرة سمعه إملاء، والرواية التي بالإملاء فيها يعني تثبت
فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على الواقعتين،
يعني ما يقال على أن يحيى حدثه مرتين، لكن هو بيقول حدثه مرة منها أو حدثه إملاء، فأكد بهذه الرواية أنه سمعه سماعا دقيقا نعم.
ولا يقال يحمل على واقعتين
نعم.
لأننا نقول المخرج متحد،
لأننا نقول إن المخرج متحد يعني القصة واحدة وما دامت القصة واحدة فتحمل على حالين، حالة الإملاء وحالة القراءة،
والأصل عدم التعدد
نعم.
وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء
لأنه أمال التور أو أمال الإناء ليصب على اليد ويغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. نعم.
ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان،
يعني ولو كان عن صبه الإناء ليغسل اليدين خارج الإناء لم يكن مسبوقا بنوم، سواء كان الوضوء بالنهار أو بالليل. نعم.
والمراد باليدين هنا الكفان لا غير،
الكفان فقط. نعم.
قوله ثم تمضمض واستنثر، وللكشميهني مضمض واستنشق
واستنثر،
والاستنثار يستلزم الاستنشاق،
يستلزم الاستنشاق
بلا عكس،
بلا عكس. يعني لما يقول تمضمض واستنشق لا يلزم منه أن يقول استنثر، احتمال أنه لم يكن ثمة استنثار، لكن إذا قال تمضمض واستنثر لا بد أن يقال استنشق ثم استنثر، يلزم منه ذكر الاستنشاق. نعم.
وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة، وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات،
يعني أنه أخذ ثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ويستنثر، ثم يتوضأ ويستنشق ويستنثر، فعل ذلك ثلاث مرات. نعم.
واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة
في كف واحد يعني.
وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا
لكل مضمضة واستنشاق غرفة واحدة.
وهو صريح في الجمع، في الجمع كل مرة.
نعم.
بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال،
يتطرق احتمال أنه بالغرفة الواحدة يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، هذا تدل عليه الغرفة الواحدة، الرواية رواية وهيب. نعم.
بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال،
إنه يتطرقها
تطرقها
أو تطرقها
احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد.
نعم.
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التوري فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.
نعم.
واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة، وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة.
نعم.
ولمسلم من رواية خالد المذكور ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل به على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية،
لكونه عطف يعني الاستنشاق بالفاء التعقيب على المضمضة، يدل على أنه بعدها.
وفيه بحث قوله ثم غسل وجهه ثلاثا، لم تختلف الروايات في ذلك، ويلزم من استدلاله بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح.
نعم.
أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم.
نعم.
في الجمع. لأن كل
أن العطف هنا يقتضي الترتيب،
لأن كل من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل.
نعم.
قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين كذا بتكرير مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد،
من طريق حبان،
من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا،
يعني ثلاث مرات. فالرواية هنا مرة مرتين مرتين ومرة ثلاثة ثلاثا، مما يدل على أن هذه الروايات يعني ليست لقصة واحدة، وإنما لاختلاف القصص واختلاف الرواية. نعم.
فيحمل على أنه وضوء آخر.
نعم.
لكون مخرج الحديثين غير متحد،
لأن الحديث ليس مخرجه واحدا حتى يجرى فيه التعارض، وإنما الاختلاف المخارج يحمل كل صيغة وكل هيئة على صورة وعلى مخرج آخر.
نعم.
إيش اللي انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.